الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في رواية المبتدع وتوقفنا عند الفقرة باء. قال المؤلف رحمه الله: قول الحافظ الذهبي لقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ وجواب أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرق، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلرد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. فالتشيع الكان أو الذي وقع فيه بعض من مضى من أهل العلم هو قضية التفضيل، قضية التفضيل، تفضيل علي على عثمان، وليس المراد بذلك تفضيل علي على أبي بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، فإن هذا لا يقوله عالم أن علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر، وإنما حصل شيء من النزاع في قضية علي وعثمان، فهناك من قدم عليا على عثمان، فكان يسمى هذا أو يطلق على من وقع في ذلك يلقب ب أو يرمى بالتشيع في مسألة التفضيل. وقد وقع في ذلك جماعة من أئمة السلف رضي الله عنهم أجمعين، ومنهم من نقل عنه التوبة من ذلك والرجوع، فهذا تشيع يسير. قال: فلو رد حديث هؤلاء، قال فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا، فالشيعي الغالي في زمن السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبهم، هذا عندهم غالي إذا وصل إلى هذا الحد، يعني تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا، فهذا في عرف السلف أن هذا من غلاة الشيعة. لكن التشيع علي اليسير هي قضية التفضيل، تفضيل علي على عثمان من غير طعن ولا سب، مجرد التفضيل، هذا يقال له تشيع يسير. قال: والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفتر. قال في الفقرة جيم: قول الحافظ ابن حجر التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرافض المحض، فلا تخبر رواية الرافض الغالي ولا كرامة. قال: وقد ذكر الشيخ محمد ابن محمد أبو شهبة رحمه الله توجيها دقيقا لمثل هذه المواطن، فقال: إذا وجدنا بعض الأئمة الكبار من أمثال البخاري ومسلم لم يتقيد في من أخرج لهم في كتاب بعض القواعد، فذلك الاعتبارات ظهرت لهم رجحت جانب الصدق على الكذب والبراءة على التهمة، وإذا تعارض كلام الناقد وكلام صاحب الصحيحين في من أخرج لهم الشيخان من أهل البدع قدم كلامهما واعتبارهما للرامي على كلام غيرهما لأنهما أعرف بالرجال من غيرهما. وعلى كل لا شك في منزلة الشيخين في معرفة الرجال، لكن إطلاق القول أنهما أعرف بالرجال من غيرهما هكذا على سبيل العموم في شيء من التأمل. فهناك أئمة أيضا كبار لهم معرفة بأحوال الرجال قبل البخاري وفي زمن البخاري كالإمام أحمد وكأبي حاتم وأبي زرعة وهكذا كيحيى بن سعيد القطان وشعبة وغير هؤلاء من أئمة الجرح والتعديل. قال ولعله يقصد بهذا الاعتبارات ما يلي. قال الفقر عنه أن يكون اتهام الراوي بدعة ظنا، فقد اتهم عبد الوارث بن سعيد التنوري البصري بالقدر لأجل ثنائه على عمرو بن عبيد حيث قال لولا أني أعلم أنه صدوق ما حدثت عنه. قال البخاري قال عبد الصمد بن عبد الوارث مكذوب على أبي وما سمعت منه يقول في القدر قط شيئا. ومجرد ما قال في عمرو بن عبيد أنه صدوق، نعم لولا أنني أعلم أنه صدوق ما حدثت عنه، هل هذا كافي في رميه بالقدر؟ ما هو كافي. وقد علمنا أن هناك من أئمة السلف من حدث عن بعض أهل البدع من أجل الحفاظ على السنة لمصلحة افترض ذلك، لما عرفوا فيهم الصدق وعدم الكذب حدثوا عن المرجئة وحدثوا عن القدرية وحدثوا عن بعض الخوارج لما علموا فيهم الصدق وأرادوا بذلك حفظ السنة. فمجرد هذا غير كاف في الرمي بالبدعة ونعم وغير مستقيم أن يرمى الشخص بالبدعة بمجرد الرواية. فلهذا يقول قال البخاري قال عبد الصمد عبد الوارث مكذوب على أبي ما سمعته منه يقول في القدر قط شيئا، أي رمي بالقدر من الكذب. قال فقرة باء أن يكون نقل الابتداع مختلفا في ثبوته عن الراوي، فقد تكلم سعيد عبد العزيز التنوقي في حسان ابن عطية المحاربي من أجل القول بالقدر وأنكر ذلك الأوزاعي. قال الفقر الجيم أن يثبت نقل الابتداع الراوي ويصح رجوعه عن البدعة وتوبة منها، فقد صح رجوع بشر بن السري البصري عن التجهم. مثل هذا أيضا عبد الرزاق الصنعاني نقل عنه الإمام أحمد الرجوع. وش الذي رمي به عبد الرزاق؟ تشيع، غير أن الإمام أحمد رحمه الله عليه نقل عنه الرجوع وأن حصل له منه هذا بسبب شيخه جعفر بن سليمان لكنه رجع عن التشيع. وهكذا جاء هذا عن جماعة من السلف وقعوا في بعض التشيع اليسير ورجعوا عن ذلك. قال الفقهاء الدال أن يرى الراوي بدعة معينة يعتقدها ولا يتكلم فيها فضلا عن عدم دعوته إليها، فقد كان عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج يرى القدر لكنه لم يكن يتكلم بالقدر ولا يدعوه إلى ذلك. قال أبو داود لكنه كان لا يتكلم فيه. قال الفقهاء أن لا يكون الراوي داعية إلى بدعته، فقد كان ابن عبد الأعلى البصري السامي وهشام بن أبي عبد الله الدستوى ويحيى بن حمزة الحضرمي يرون القدر ولا يدعون إليه. ومن أخرج لهم الأئمة من غير الأصناف السابقة اعتمادا على ما عرف عنهم من الصدق والأمانة، كما قال حافظ الذهبي أبان وتغلب الكوفي شيعي جل لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. قال الفقر واو من عدل بروايته عن أصول المتابعات والشواهد أو لم يخرج حديثه إلا مقرونا بغيره، كما أخرج البخاري حديث عبد بن يعقوب الرواجني الكوفي مقرونا. وقد قال ابن خزيمة حدثنا الثقة في رواية المتهم في دينه عبد بن يعقوب. وقد نقل الحافظ الذهبي عن الحافظ محمد البرقي قوله: قلت ليحيى بن معين: أرأيت من يروى بالقدر يكتب حديثه؟ قال: نعم، قد كان قتادة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وعبد الوارث، وذكر جماعة يقولون بالقدر وهم ثقات، يكتب حديثهم ما لم يدعو إلى شيء. قال الذهبي: هذه مسألة كبيرة، ما يتعلق بالرواية عن أهل البدع. الذهبي مع إمامته وعلو شأنه ومعرفته بالرجال يرى أن هذه المسألة من المسائل الكبيرة. قال الذهبي: هذه مسألة كبيرة، وهي القدر والمعتزل والجهم والرافض إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعيا إلى بدعته. أما قوله الجهمي، نعم الجهمي ما لا يروى عنهم، وظاهر كلام أئمة السلف وكفر الجهمية، وأما الرافضي ففيه التفصيل السابق. قال: إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعيا إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه، وترددوا في الداعي هل يؤخذ عنه، فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه، وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها، فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ وهذا الذي يظهر، أنه إذا احتاج إلى حديثه ولو كان من الدعاة، إذا كان معروف بالصدق وانفرد بسنة من السنن، فإن ذلك يؤخذ عنه. قال: وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه وكان داعيه وجدنا عنده سنة تفرد بها، فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من داية الإسلام ولم تمح دمه فإن قبول ما رواه سائر. قال أي الذهبي: وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، مع إمامة رحمة الله عليه، لكن كبرت علي هذه المسألة، ما يتعلق بالرواية عن أهل البدع والأهواء. يقول: هذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، والذي طرح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه، كما مثل حافظ أبو زكريا بأولئك المذكورين وحديثهم في كتب الإسلام من صدقهم وحفظهم. فذهب رحمة الله عليه إلى هذا المذهب، وليتضح لي من أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسه، لم يكن من رؤوس تلك البدعة، لكنه زل فيها وصار فردا من أفرادها، لا أنه ترأسها ولا أمعن فيها، أي ما أطال الخوض فيها. يقبل حديثه كما مثل حافظ زكريا بأولئك المذكورين وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم. ها كيف؟ ابن معين الذي مر معنا، من هو ابن معين؟ ها لا ابن معين، قلت له: يحيى بن معين، أرأيت من يروى بالقدر يكتب حديثه؟ قال: نعم، كان قد هذا هو الشامد السواس ابن أبي عروبة عبد الوارث.
الله، هذا الذي يريد.
طيب، فعلى كل، المؤلف أطال الكلام حول هذه المسألة، وهي نعم مسألة فيها ما فيها، نعم مسألة من المسائل الكبيرة كما يقول الحافظ الذهبي رحمة الله عليه، لكن هذا الذي يظهر، أن العلماء إذا قبلوا رجل، نعم قبلوا رجلا وحكموا بثقته وأخذوا بحديثه وثقوه مع أنه فيه شيء من البدع، فالذي يظهر هو قبول حديثه إذا قد علم بالضبط، علم بالصدق. فإن لم يكن من الدعاة فالأمر أيسر وأهون، وإن كان من الدعاة فالأصل اجتناب حديث الداعية إلا إذا احتج إليه، وإنما يترك من باب الزجر، من باب الزجر له، فإذا احتج إليه فإنه يحدث عنه إذا كانت تلك السنة لا تعرف إلا من جهته، أو من باب التقوية، من باب الشواهد والمتابعات، فقد توجد توجد تلك السنة عن أناس ضعاف، تحتاج إلى رواية ذلك المبتدع من باب الاستشهاد، فالذي يظهر هو قبول ذلك وإن كان من الدعاة، ما لم تكن تلك البدعة من البدع المغلظة كبدعة الجهمية وغلاة الرافضة ونحو ذلك. إلى هنا والحمد لله.